بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. أسأل الله العظيم أن يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم عليه، وأسأله كذلك مخلصا ألا يحرمني وإياكم من شرف الصلاة والسلام عليه ما أحيانا ربنا تبارك وتعالى، كما نسأله أيضا أن يشمل آل بيت النبي الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المسلمون المشاهدون الكرام، وأيتها المسلمات المشاهدات الكريمات. أرحب بحضراتكم في بداية هذا اللقاء، وهو لقاء يعلم الله عز وجل أن موضوعه من الموضوعات التي لا أحب الحديث فيها، وعندما أتحدث فيها أكون مضطرا لذلك. والأسبوع الماضي والذي قبله، يعني منذ أسبوعين تقريبا، زادت المكالمات الهاتفية المتعلقة بشكوى النساء من الرجال، وسبب الشكوى إقبال بعض المستهترين. نعم، هم كذلك، إقبالهم على الهاتف المحمول، وبالذات فيما يتعلق بقنوات التواصل الاجتماعي أو محطات التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص الفيسبوك. شكوى مرة، ولعله منذ شهرين تقريبا تحدثت في هذا الأمر مع حضراتكم، وتنهي إحداهن كلامها برجاء أن يتحدث الشيخ في هذا الموضوع في اللقاء القادم. حاضر يا بنتي، سأتحدث إن شاء الله. أقول لأبنائي وبناتي، شكوى مرة، ويكفي أن أذكر لحضراتكم أن هذا الاختراع قد تسبب في خروج عدد كبير من النساء مطلقات، وخلفنا وراءهن البنين والبنات. عندما يصل الأمر إلى هذه الدرجة فنحن أمام مأساة حقيقية، وأمام كارثة بكل المقاييس. عندما يكون ولدي وابنتي هما الضحية لما يجري في بيوت الناس من هذه المهاترات والمخالفات ومظاهر الاستهتار من جانب الرجال والنساء على حد سواء، يعني إذا كانت الغالبية هن اللواتي شكون لي من هذه الممارسات السيئة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، إذا كانت الغالبية من النساء فإنه من حين لآخر أيضا أتلقى الشكاوى من الرجال يتحدثن أيضا عن ضبط رسالة، عن ضبط رسالة تم تبادلها بين طرفين، وأحد الطرفين بكل أسف هو زوجة فلان. إذن كما قلت نحن أمام مأساة عندما تخرج المرأة مطلقة من بيت الزوجية بسبب هذه المكالمات وتلك المراسلات، وربما زادت الأمور إلى حدود تغضب الله تبارك وتعالى وتنتهك حرمة لمسلم. عندما تصل الأمور إلى هذه الدرجة، أكرر، نحن أمام مأساة حقيقية وأمام كارثة وظاهرة تهدد المجتمع بكامله. لهذا آثرت أن يكون حديثي إلى حضراتكم هذه الليلة حول هذا الموضوع. وبداية أقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق. يا أمة الله، رحمني الله وإياك وهداني الله وإياك إلى الطريق المستقيم. ليس من حقك يا ابنتي ويا أختي، ليس من حقك مطلقا أن تتحدثي إلى رجل أجنبي. ليس من حقك، وأؤكد، أن تتحدثي إلى رجل أجنبي. وعندما يصرح بشيء من هذا ففي حدود الضرورة القصوى وفي حدود الإجابة والسؤال دون دخول في أمور شخصية أو عاطفية أو ما إلى ذلك. هذا إذا اضطررنا لحديث مع أجنبي. وكل كلمة توجه إلى رجل أجنبي أو يبعث بها رجل إلى امرأة أجنبية لا تحل له وليست من محارمه. كل لفظ مسجل عليكم. نعم، وكل ما يجري من وراء الزوج والزوجة بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى ومن مكالمات ومراسلات لا ينبغي أن تكون أبدا، كل ذلك مسجل. وسبحان من قال في محكم التنزيل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والتنوين في كلمة قول يفيد العموم والشمول ليشمل كل لفظ، فما بالكم وإحداهن تتحدث إلى رجل أجنبي بأحاديث ودية عاطفية، وربما عاهد كل منهما الآخر أن يكون له في نهاية المطاف، والمسألة مسألة وقت. ولا أريد في هذا المقام أن أقول ماذا ترتب على هذه الوعود والعهود وأريقت دماء بسبب ذلك. فيا أمة الله، أعود فأقول: يا من دخلت بيت الزوجية وأتمنت على شرف الرجل وشرف عائلته وأبنائه، اتق الله تبارك وتعالى ولا تفعل ذلك، ولا تتحدثي إلى الأجانب. كما قلت لا حديث لك مع أجنبي مطلقا، ده حتى على مستوى الخاطب وخطيبته. والله ليس لكل منهما أن يتحدث في الأمور الشخصية والعاطفية نهائي، لأنها بالنسبة له فتاة أجنبية لم يعقد عليها بعد ولم يدخل بها. فإذا اتصل وقال الوالد موجود ترد قائلة نعم هو موجود أو غير موجود. فإذا زادت على ذلك ربما سمح لها أن تقول وهو يأتي آخر النهار إن شاء الله. وفقط، ليس لكل منهما أن يهاتف الآخر أو أن يتحدث إليه في أمور شخصية أو ودية أو عاطفية أو حديث عن المستقبل أو ما إلى ذلك. هذا على مستوى الخاطبين، لأن كل منهما أجنبي عن الآخر. فما بالكم بهذه التي تخون زوجها؟ نعم هي خيانة عندما تفصح صدرها وعندما تتحدث في أمور خاصة تتعلق بالعواطف والوجدان. نعم، سبحان الذي يدري ماذا يمكن أن تصل إليه الأمور، لأنه إذا تم التواصل باستمرار يوما بعد آخر ربما وصلت الأمور إلى حدود تنتهك فيها الحرمات. لذلك أقول لها وأقول له أيضا في نفس الوقت، فليتق الله عز وجل كل منكما في الطرف الآخر. نعم، إن كنت ولا بد مخلصا في المودة والمحبة فإن أهل بيتك وإن زوجتك على وجه الخصوص هي الأولى بهذه الأحاديث الودية، هي الأولى بتلك العواطف المتأججة التي تبذلها حراما لامرأة أجنبية. زوجتك أولى. وأمثال هؤلاء بكل أسف يظنون، يعني يبخلون على زوجاتهم باللغة العاطفية، لغة الزوج الحلال مع زوجته الحلال، يظن عليها. نعم، ويتعالى عليها وهي في أمس الحاجة أن تسمع منه كلمة يعني تسعدها وتطمئنها على حجم المودة الذي لا يزال يسود منزل الزوجية. وعلى الجانب الآخر يحدث هذا، هي كذلك ربما وصل التعالي عندها إلى درجة أنها لا تسمعه ما يتمنى كل زوج أن يسمعه من أم أولاده. لماذا؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا يا عباد الله؟ والله إن لنا ربا كريما مطلعا على كل ما يجري، والصحائف مفتوحة والملائكة على أعلى درجات الاستعداد لتسجل على كل منا هذه المخالفات الجسيمة التي تعرض الحياة الزوجية للفشل. ومن ثم ربما وصل الأمر إلى الطلاق. والله أسمع ليل نهار أمورا تشيب لها النواصي، تشيب لها النواصي من المخالفات الجسيمة التي لا تتفق مطلقا مع شريعة ربنا تبارك وتعالى. الأسرة والحياة الزوجية كيان محترم، كيان عظيم، كيان حلال، كيان يخرج منه الناجحون والناجحات، يخرج منه القادة والزعماء والمتفوقون والنابهون في شتى المجالات، كل نابه وكل عبقري نبغ في مجال ما خرج من هذه الأسرة. ولا يمكن أبدا للأسرة الممزقة المضطربة التي لا تؤدي حق الله، لا يمكن لهذه الأسرة أن تخرج لنا عبقريا نابها نابغة في مجال ما، لا يمكن إطلاقا. والولد ابن البيئة التي ينتمي إليها. وكم تحدث إلينا العباقرة في محاضرات، وعلمنا تماما من كل منهم أنه تخرج في أسرة طيبة، تخرج لوالد مخلص حرص أن يطعم أبناءه وزوجته من الحلال، ومن أم طيبة صالحة حريصة أن تبذل لأبنائها ولزوجها كل ما يسعده، تبذل كل غال ونفيس وكل الذي ترجوه أن يسعد أبناؤها وأن يسعد بها زوجها. فالنبات الطيب يخرج من البلد الطيب، والنبات الخبيث يخرج كذلك من البيئة الخبيثة. ثم نقول لكل منهما، أبناؤك وبناتك يا محترم يراقبونك، ومن حين إلى آخر يتسللون إلى الهواتف الخاصة للوالد والوالدة ويطلعون على ما يجري من هذه المهاترات المخزية. نعم مخزية. ولدك عندما يطلع على هذا السلوك ويرى أباه الحبيب المتجاوز لكل الأصول، يرى أباه يرسل بالرسالة تلو الأخرى ويعبر عن العواطف الملتهبة، هذا المراهق المتصابي، ما موقف ولدك؟ أنا أسألك، ماذا يمكن أن يظن بك الولد؟ صدقني لن تكون موضع ثقة عنده أبدا، خلاص الموضوع انتهى. ربما يستجيب لما تأمر به، نعم أنت أبوه، لكن المحبة والتوقير الذي يسعى إليه كل منا لكي يمتلئ به قلب ولده، لكن المحبة والتوقير والاحترام صدقني لن تجد شيئا من ذلك، لأنك تركت أمه التي تعاني بالليل وبالنهار وتبذل كل غال ونفيس في سبيل إسعاد الأسرة زوجا وأبناء، وتترك أمه وتتحدث إلى الأخريات وتتواعد معهن سرا. أعوذ بالله، أنا أعجب والله من هذا السلوك، وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويراقبك من فوق سبع سماوات، وتعلم بأنها ديون ولا بد وأن تسترد. نعم، ما يتعلق بالأعراض أيضا ديون، ولم تسأل نفسك هل ترضى هذا لأمك، لأختك، لابنتك، لزوجتك، هل ترضاه لواحدة منهن؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن يا أيها المستهتر، ولو من أجل أبنائك، ولو من أجل مستقبل هذه الأسرة، اتق الله تبارك وتعالى، اتق الله تبارك وتعالى. اسودت صحائفكم من كثرة هذه المهاترات والتجاوزات والذنوب والمعاصي، إنها ذنوب، والله إنها ذنوب وإنها معاصي. عندما تتسلل عن طريق الهاتف إلى امرأة أجنبية أو إلى زوجة رجل من المسلمين لتفسد عليها حياتها ولتفرق بينها وبين زوجها، هذا عمل الشياطين، وإن الله عز وجل سينتقم منك لا محالة. كيف يكون لك بنات تريد لبناتك أن يعيشن في بيوت أزواجهن عيشا كريما سعيدا؟ كيف يكون لك البنات وأنت تريد لهن مزيدا من الشرف والكرامة والنزاهة وأنت تفعل ذلك ببنات المسلمين؟ لست سويا، لا، لست سويا، لا أعتقد أنك رجل سوي. الأسوياء لا يفعلون ذلك، الأسوياء حريصون على إرضاء رب العالمين في القول والعمل، الأسوياء لا يتفوهون إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، الأسوياء لا يؤذون عباد الله في أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم. فالمسلم كما عرفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فانتهي يا رجل، انتهي يا رجل، واحترم نفسك، احترم نفسك. إن سترك الله مرة ومرتين وثلاثا سيفتضح أمرك لا محالة، وحينها سيكون وضعك صعبا للغاية أمام الناس وأمام أقربائك وأمام أهل بيتك وأبنائك. وعند الأبناء ضعوا خطوطا كثيرة، فولدي الذي أكرمني الله به هو ثروتي، هو مستقبلي ومستقبل الأمة التي أشرف بالانتماء إليها. ولدي هذا أنظر إليه على أنه مشروعي إلى الجنة، طريقي إلى الجنة، أستثمر معه من العمل الصالح ما يفتح الله به علي، وأطعمه من الحلال، وآخذ بيده إلى الطريق المستقيم، وأنصح له ليل نهار، وأحرص أن أكون قدوة صالحة له حتى يقتدي بشريف نزيه محترم يحبه ويثق به. لا أدري، لا أدري كيف يفكر هؤلاء، هؤلاء المستهترون المتجاوزون لحدود الله. والله ليفضحن الله عز وجل كل من اغتر بستر الله له. إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الستر، فاستتروا، هكذا تعلمنا من السنة المشرفة، وتعلمنا كذلك أن نكون قدوة حسنة لأبنائنا ولطلابنا ولكل من يتعلمون منا ولكل من نتعامل معهم. احرص رحمك الله أن تكون قدوة حسنة لأبنائك. وأقول وأنصح لوجه الله عز وجل كما قلت منذ قليل، بدلا من أن تبذل هذه الأحاديث السخيفة، نعم المتجاوزة لكل الحدود، بدلا من أن تبذلها للأجنبية، زوجتك الحلال تجلس إلى جوارك فأسمعها من طيب القول ومن لغة المودة والمحبة ما تستعين به على حياتها الشقية إلى جوارك، هي الأولى بذلك، هي الأولى بذلك. إن أنت فعلت ذلك بإخلاص ستصل الرسالة إليها وتزداد محبتها لك، وتستهين بالمصاعب التي تصادفها في بيت الزوجية وما تقدمه ليل نهار من الجهود المخلصة لك ولأبنائها، هي الأولى. والله العظيم ستؤجر إن قلت لها أحبك يا فلانة، ستؤجر على ذلك، ستؤجر نعم على كلمة المودة. فبدلا من أساليب الاستهتار التي تقدمون عليها أيها المستهترون، بدلا من ذلك اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا كما قلت وهي نقطة مهمة جدا، اعلموا بأن أبناءكم وبناتكم يراقبونكم جيدا، فإذا نزع الولد ثقته من أبيه هذه مصيبة المصائب، مصيبة المصائب، لن يتقبل منك بعد ذلك، لأنك لست أهلا للنصيحة من وجهة نظره، بل كلما نصحت له سيقول انصح نفسك أولا قبل أن تنصحني. من يرضى منا؟ من يرضى منا معاشر الآباء المحترمين؟ من يرضى منا أن يكون في هذا الموضع؟ أن يكون في هذا الموضع. ثم أقولها وأنا مطمئن فاسمعوها، أقسم بالله هؤلاء المستهترون المتجاوزون لحدود الله، هؤلاء لا يحققون سعادة مطلقا، ولا يعرفون طعم السعادة الحقيقي. أقسم مرة أخرى وثالثة، هؤلاء المتجاوزون لحدود الله تبارك وتعالى، هؤلاء المستهترون، هؤلاء المجرمون لا يشعرون بالسعادة الحقيقية مطلقا. السعادة الحقيقية والمتعة الحقيقية يعرفها المؤمنون جيدا، نعم يعرفون حلاوتها ويعرفون لذتها ويعرفون شرف طعمها، إنهم مؤمنون يمارسون الحلال في كل صوره وأشكاله ويخشون الله، ولذلك يبارك الله لهم ويسعدهم ويمتعهم ويرضيهم بما قسم الله لهم. لكن هؤلاء المستهترون لا يقنعون ولا يشبعون ولا يرضون مطلقا، نعمة الرضا شاء الله عز وجل أن يحرمهم منها، ولذلك لا تستقر لهم عين في مكان، يتطلعون إلى ما في أيدي الناس، يتطلعون إلى عورات المسلمين وينتهكون هذه العورات، وهم يمارسون ذلك ورائدهم شيطانهم هو الذي يقودهم، حتى إذا حانت الساعة وجدوا أنفسهم في حرج شديد. أقول لهؤلاء المحرومين من رضا رب العالمين، لهؤلاء المحرومين من السعادة الحقيقية، يا ناس السعادة كلها في الحلال، السعادة كلها في الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. نعم، وإن كنا نقول ذلك فينبغي أن نقول شيئا مهما أيضا. بعد أن من الله علي بالولد والبنت، اسمعوا ديا وانتبهوا وانقلوها عني لبعضكم، انقلوها نصيحة لوجه الله. بعد أن من الله علي بالولد والبنت، أسأل الله ألا يحرم أحدا من البنت والولد، اللهم أمين، وأن يبارك لكم جميعا فيما أعطاكم بنين وبنات. بعد أن من الله علي وأكرمني بولدي وابنتي، ينبغي أن يزداد احترامي وتقديري وحبي لزوجتي. ليه؟ لأنها شريكي الأول في هذا المشروع العظيم الذي يشغلني مستقبله ليل نهار. وقد قلت ذات مرة وعلى هذه الشاشة الوضاءة المباركة، قلت حبي لزوجتي ربما يرتبط بقدر عطائها لأبنائي وليس لي. نعم، أنا يمكن أن أنسى أو أتناسى أو أتسامح في حقوقي الشخصية إذا وجدت اهتماما واضحا بالولد والبنت، ملبسا ومكانا وطعاما وشرابا وموعظة وقرآنا تحفظه لهم، من الله عليها بالصحة والعافية. إذن بعد الولد والبنت أنا مجند، أنا وزوجتي في خدمة الغلام والجارية. نعم، وبقدر عطاء كل منا للأولاد وللبنات، بقدر ما تكون المحبة التي استقرت في فؤاد كل منا للطرف الآخر. لذلك هذه الشريكة الغالية شاء الله عز وجل أن يجعلها مسؤولة عن ولدي وابنتك مسؤوليتي تماما، حتى في الأمور المتعلقة بالعقيدة وبالأخلاق وبالعلم. أي والله، اقرأوا في سورة الأحقاف، والذي قال لوالديه أف لكما، ولد يجلس أمام أبويه وكلاهما يناقشه ويحاجه ويدلي بالحجة بعد الحجة، اسمع كده، والذي قال لوالديه أف لكما، من البداية يقول الغلام بلغة فظة أف لكما، أتعدانني يا أبي ويا أمي، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. الوالد والوالدة يستغيثان الله، ليه؟ الأمر عظيم، الأمر خطير، الأمر متعلق بالعقيدة، الولد يعاني فسادا في العقيدة، إذا حال الطوارئ في المنزل. الوالد والوالدة أتعدانني أن أخرج بعد الموت من القبر، أن أخرج وقد خالت القرون من قبلي، يعني ماتت أمم وأمم وأمم من ملايين وآلاف السنين من قبلي، وما سمعنا أن واحدا قد عاد من هذا العالم الآخر ليحدثنا عن الحساب أو عن عذاب القبر أو عن العالم الآخر وما فيه من مشاهد يوم القيامة. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. لماذا ذكرت لحضراتكم هذه الآية من سورة الأحقاف؟ لأبين لكم عظم المسؤولية على الأم تماما كما هي المسؤولية على الأب في نفس الوقت. نعم، عندما تكون هذه الكريمة ابنة الكرام التي عاهد بها أبوها إلي وقال هي أمانة عندك أكرمها وأحسن إليها وأسأل الله ألا أسمع عنكما إلا خيرا، عندما تكون شريكتي في هذا المشروع العظيم مشروع العمر كله، عندما تكون شريكتي والمؤمل فيها أن تبذل وأن تعطي عطاء عظيما لا يقل عن عطائي بل ربما يزيد، عندما تكون هذه الشريكة أمانة في عنقي أضن عليها بكلمات المودة والمحبة وأبذلها لامرأة أجنبية سرا وحراما عن طريق الهاتف والملائكة تسجل علي كل كلمة حتى اسودت الصحائف تماما من هذه الممارسات، يا ناس اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله. وبعدين يعني أبوها أعطاني إياها أمانة لتكون خادمة لي ولأبنائي ولتكون أنسي في مسيرتي الطويلة ولتكون سندي في بيت الزوجية، أبعد كل هذا أسب أباه، أسب العائلة التي تنتمي إليها، روح هاتي لي هو في عندكم رجالة، إيه الهلس ده؟ اتقوا الله، اتقوا الله. أنا حزين أشد الحزن من المكالمات الهاتفية التي تلقيتها في الشهر الماضي بكامله، لا يمر يوم إلا وأسمع ما يؤذيني، وأنا رجل من فضل الله تبارك وتعالى متعني الله في حياتي وأسعدني في حياتي، وأتمنى لأبناء المسلمين أجمعين بنين وبنات أن يعيشوا في سعادة، يعز علي أن أرى السعادة من حولي وهي ميسورة لكل طلابها، وفي ذات الوقت أرى من أبنائنا ما أرى يبتعدون عنها ويمشون خلف الشيطان، ووالله لن يدلكم الشيطان إلا على الخراب والدمار والخسران المبين، وتفقدون أعز الناس وتعرضون أبناءكم للأسف للخروج إلى الشارع وإلى التربية في الشوارع، مصيبة كبيرة جدا. كم من امرأة خرج من بيت الزوجية بسبب هذا الجهاز، بسبب الفيسبوك، أعوذ بالله. ثم هذه التي تخرج وتتحدث عن أسرارها وتصور نفسها، أعوذ بالله. على كل حال أفضيت بما لدي هذه الليلة، وأسأل الله أن تكون الرسالة قد وصلت وأن تعيشوا سعداء كما يعيش المؤمنون الموحدون الصادقون أهل العفة، كما يعيشون في سعادة غامرة. نعم، بارك الله لكل عفيف نزيه محترم حريص على زوجته وأولاده، بارك الله لهؤلاء وهدى الله المستهترين إلى الطريق المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.